آخر مسألة في سألت أبي وشي
73 صفحة 90.
نعم نعم.
قالت أم ناصر الدين الألبانية رحمه الله تعالى ورحم والدها وغفر لهما وجعل منزلتهما في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب سألت أبي العالم الإمام محمدا ناصر الدين الألباني رحمه الله. قالت سؤال: حديث كفارة من اغتبت أن تستغفر له في ضعيف الجامع، لكن هذا مشهور ويعملون به، من اغتاب إنسانا وما يستطيع أن يستسمح منه ويواجهه بقول سامحني يستغفر له، ما قولكم؟
الله، هذه مسألة يا أخوان جد مهمة لتعرف فوائد هذا الكتاب. يعني أحسن ما في هذا الكتاب وأغلاه ثمن أن الشيخ رحمه الله ناصر الدين تسأل والدها محدث العصر عن أشياء يتعاطاها الناس، يعني ولا تنسى أنها أسرة، يعني تسأل البنت والدها، ففي الغالب الأشياء اللي منتشرة في الناس أو كذا، وهذا أنفع العلم. فمن ذلك كيف تتوب من الغيبة، كيف تتوب من الغيبة، ففي حديث يبين لك علاج ذلك وكيف تتوب من الغيبة، هو حديث كفارة من اغتبت أن تستغفر له، وقد حكم عليه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيف بن مكذوب هذا الحديث، فلا يصح، انتبه لا تستدل به. وإذا سمعت خطيب جمعة يذكره، وطبعا خطيب الجمعة إذا ما مر بأستاذ يفهم علم الحديث ويبين له، فغالب الخطباء أو كثير منهم لا يهتمون بعلم الحديث، كل ما يحضر خطبة يأخذ أي حديث في طريقه. هذا خطر، الإنسان يأخذ على خطيب جمعة لا يميز الضعيف من الصحيح، خطر عليه. نعم، فينبغي لخطبائنا جزاهم الله خير أن يعتنوا بهذا العلم الشريف، علم الحديث، على الأقل يحط له تطبيق في جواله، تطبيق وش قال الإمام أحمد سابقا، لأنه يجمع أحكام الأئمة في تطبيقات، لعله تطبيق ما قاله حتى العالم معاصر مثل الألباني، المهم يخرج للناس وهو لا يدري الحديث اللي قاله صحيح ولا ضعيف، والله عيب عليه والله. فقد خرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني ينبغي وهو يرن في أذن هذا الحديث، خطيب الجمعة ليلة ما يحضر ليلة الجمعة الحديث، وش يسوي؟ أن كل ما مر بكتاب يتأكد هذا اللي ذكره في الكتاب في تفسير ابن كثير بأحمد معي الخطبة صحيح ولا ضعيف، ويرجع له أن الحديث ناديه. لو ما فعل ذلك يكون خصمه النبي، خاف أنه قال لا تحدث عني حتى تعرف أنه حسن أو صحيح، بحكم عالم يعرف الفن. هذا كلام النبي معنا. وذلك الإمام أحمد سئل فقيل له: عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أحدث منه؟ فقال الإمام أحمد: لا، حتى تسأل أهل العلم. والشافعي يتواضع لتلميذه، الإمام أحمد تلميذ الشافعي في الفقه، فقال: يا أحمد، أنتم أبصر منا بالحديث، فعلموني هذا الحديث شامي أو كوفي. وكان ابن عثيمين على جلالة قدره إذا شاف بعض الطلبة عندهم مهتمين بالعلل والحديث يقول: يا فلان ابحث هذا الحديث وشوف وش قالوا فيه العلماء. من تواضع ابن عثيمين في هذا الباب، من طلاب الدرس عند ابن القصيم، كان إذا شاف طالب مهتم بعلم الحديث باحث جيد يكل له بعض الأحاديث ليخرج بحكم العلماء أو نحو ذلك. طيب، إذن كفارة الغيبة أن تستغفر مكذوب، فإياكم أن تروه. وحصلت لي قصة في هذا الحديث سأذكرها لكم، ذكروني قبل نختم الدرس. فلكن كيف تصنع مع الذي اغتبته؟ نبي نشوف الشيخ وش قال. وبنته تسأله، ابنته تسأله فتقول ما كيف استغفر؟ يعملون به إذا اغتاب إنسان، لكن ما يستطيع أن يستسمح منه، يواجهه يقول سامحني، فإيش يصنع؟ اقرأ.
قال رحمه الله: الحقيقة أن الغيبة ذنب من الذنوب، ومن وقع في أي ذنب من الذنوب فعليه أن يستغفر لنفسه. أما أن تستغفر لمن اغتبته فهذا يتطلب تشريعا جديدا، وهذا التشريع الجديد لم يرد في حديث صحيح، وإنما في هذا الحديث الضعيف، ولذلك فلا يشرع به. قالت: إذن يستغفر بشكل عام؟ قال رحمه الله: نعم.
إذن يستغفر، لأنه من قال اللهم اغفر للمؤمنات له بكل مؤمن إيش؟ حسنا، يستغفر بشكل عام. طيب، الشيخ هنا يعني لم يلمح في جوابه عن ماذا يصنع إذن. أولا، الغيبة كما ذكر الشيخ ذنب، وذنب عظيم. يعني يكفي أن مع فضل عائشة، نعم، لما قالت رضي الله تعالى عنها: حسبك من فلانة كذا وكذا، قيل قالت قصرها من ضرائرها، فحينئذ قال النبي لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزت في البحر، يعني محيطات البحر كله، كما قال ابن حجر. كان يفكر واحد في بحر القلزم، هذا بحر الأحمر جنب المدينة، هذا البحر حقنا حق جدة اللي ممتد للمدينة، في خط عرضي واحد مع المدينة، يعني يمكن أن يمر عليه قريبا. لا، قال ابن حجر: محيطات العالم كله، يعني بحار الدنيا. هذا عظم الغيبة، غيبة ليست سهلة يا إخواني أبدا. وبصحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة عرج بي بأناس لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويغتابون إخوانهم. وكان مع أصحابه مرة صلى الله عليه وسلم، فخرجت ريح منتنة. قال: تدرون هذه الريح؟ ها، ريح المغتابين. وأشد الغيبة غيبة الصحابة رضي الله عنهم كما تفعل الرافضة. ولذلك قبل فترة قريبة، أشهر معدودة لا أذكر كم، انبعثت في إيران ريح أطبقت الدنيا عليهم رأسا على عقب، وبعثوا خبراء يفتشون في المجارف كل كان ما وجدوها، فلعلهم ريح اللي اغتابون إيش؟ الصحابة. رائحة قذرة دخلت إلى قصور كبارهم ونغصت عيشهم بمرة، هنا يمكن بالكمامة أو إلى آخره. نعم، فالمقصود أن هذه الغيبة إثمها عظيم جدا جدا، وليست من الغيبة التحذير من أهل البدع باتفاق العلماء. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل الأهواء والبدع المضلة واجب اتفاق العلماء، والنبي قال: ادخلوه بئس أخو العشيرة. نعم، فهذا يدل أنه الغائب إذا كان يحذر من عمله أو منه فلا يسمى الكلام عليه غيبة. ودخل رجل على يعني ساذج عن هذا ما يعرفه، الإمام أحمد، هو يقال فلان ضعيف فلان، قال: تغتاب العلماء يعني يا إمام؟ قال: هذه نصيحة وليست إيش؟
غيبة.
وليست غيبة. نعم، وليست غيبة. ويشتد الورع البارد عند موت بعض الناس، يموت مبتدع ضال صاحب خرافات، فيقوم صاحب السنة ويتصدى له بالقيام بالواجب، يقول: ترى فلان كان يفعل ويفعل 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 ويفعل. يقول: تذكر عند الموت؟ لا تسبوا إيش؟ متاكم، فإنهم أفضوا إلى ما قدم. فرد على الشبهة شيخنا بن باز بن عثيمين، قال: ليس من السب في شيء أن يحذر ولو عند الموت من خرافات أو من بدع أصحاب البدع، بل هذه من النصيحة يعني الواجبة، لا تدخل في غيبة الميت إلا عند الجهال طبعا اللي ما يعرفون، عرفت؟ وإلا فالنبي لما جاء يصلي على من هو، كان النبي عامله بالإسلام الظاهر ولا لا؟ من هو؟
المنافق
كما في صحيح مسلم والبخاري المنافق. فلما جاء يصلي عليه ليش بيصلي عليه؟ لأنه مأمور شرعا يعامل الناس
الظاهر،
فكان يعد عنده ظاهر أنه هذا
مسلم.
طيب مسلم مات الآن، تقدم عمر وبلغ من غيرة عمر أنه مسك الرسول قال كيف تصلي على هذا رسول الله؟ أليس قال يوم كذا 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 وكذا كذا 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 كذا؟ ما قال لا تذكر هذا عند موته، قال أخر عني يا عمر إلى آخره، اللي من شفقة في النبي. فهذا يدل على أنه يذكر صاحب البدعة المتعدية ولو عند موته، النبي أقره على المذكورات اللي عليه ليحذرها الناس. واليوم إذا ذكرت مثل هذا، ذكرت فلان يرى أن جبريل نزل ومس على كتف المصلين الأيمن الجناح، أي نعم، أو سلم علينا إلى آخره، فذكرت هذا قالوا لك تقتاب الموتى، خاف الله، عرف كيف؟ واكتبوا لك بالخط اللي هو يعني مكرر، يا رجل هذا ميت ميت، ولا يعني هذا شرع ولا أنه حذر حتى لا تمر البدع باسم أنه فلان مات الله يرحمه والله يقوم تمر بدعة، احذروا، هذا موضع تمر فيه البدع، احذروا. طيب إذا ماذا يفعل الذي يختيب؟ يا أخي لا، حديث ما يصح، استغفر الله، قلت لك موضوع ما يصح التشريع، يقول الألباني إنك بسبب غيبة تستغفر الله، أي نعم. طيب الآن اصبر يا أخوان، لا تتنازعون، المعلم ويتكلم ما عارف يفكر بعدين. الآن هو أساء بغيبته، والنبي في الحديث العام قال إذا أسأت فأحسن، فأساء له في سمعته، قال فلان لا يضبط، يعني فلان لا يفهم فلان إلى آخره، وش يفعل؟ يثني عليه في المجالس اللي إيش اغتابه، وهذا من باب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فهي حرارة الغيبة والشيء نقصان قدره، فهو يعالج هذا من جهة أخرى ويذكر بما هو فيه ليذهب الحرارة التي تحصل في قلبه. لو علم أنك صرت تثني عليه هدأ، قال لا والله، لكن بعد كذا صار والله يثني وصار ويعتبرها توبة، نعم، فيذهب ما في نفسه عليك، هذه كفارة والله أعلم تكون الغيبة، وهو في الأصل يستسمح منه أنه حقه، لكن إذا خشي أنه يستسمح منه يترتب منكر أكبر أي فلا يفعل. ويجوز السماح بشرط، يجوز، قيل لمحمد اغتبتك وأنا، قال أسامحك على شرط ألا تعود، فيجوز الشرط، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تأخذ من اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد عائشة بمكة لحضور كتاب التوحيد، أرى الله من أنفسكم خير قبل وفاتكم، واهتموا بالتوحيد، وأرى الله أنكم مهتمين به لدرجة أن تنتقلوا الساعة أو النصف ساعة لحلقة في مسجد آخر لسماع التوحيد، أرى الله من أنفسكم خير، فقد الإنسان في هذه الفترة هو رايح يكون فيها فيتوفى في الطريق، فيكون له أجر عظيم بالرحلة بطلب العلم، وقد يبقى هنا ويتوفى ولا يذهب، فيكون خسر خسران ليس بهين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم.